حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يحدث قال لما كان يوم الخندق وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم الأحزاب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته ينقل من تراب الخندق حتى وارى عني التراب وجلدة بطنه وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات من رواحة وهو ينقل من التراب يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا إن وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ثم يمد صوته بآخرها
قبينا أبينا أو لا ثم صوت معنى الذين إن الذين بغوا علينا وهم كفرة وإن أرادوا فتنة لنا عن ديننا أبينا عليهم ومنعناهم وقتلناهم ثم يمدون أبينا أبينا في دليل على أنه لا بأس بالارتجاز الرجز عند العمل لأنه يفيد أن الشعب يكون الإنسان يستشهد بالأبيات أو يرتجز بالأبيات لمحة الرضية لا بأس بذلك ولهذا تجد العمال يرتجون كلمات يقولونها وهم يقولون اللبن إذا السطح ولا كذا تجدهم يقولون كلمات ساعدهم ساعد تمشطهم على العمل إذا كانت كلمة طيبة مطلوب كلمات إما تسبيح أو تهليل أو تكبير أو كلمات أبيات أو أبيات رجز فيها حث لهم على الشجاعة أو فيها بيان محاسن الإسلام وفيها حث لهم على الإقدام على الكفرة هذا طيب مطلوب نعم نعم لا بأس استشهد مثل هذا لا بأس هذا نظر نعم.
حدثني عبد بن عبد الله قال حدثنا عبد الصمد عن عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبي أن ابن عمر رضي الله عنهما قال أول يوم شهدته يوم الخندق.
نعم يعني ابن عمر لأنه صغير السن لأن عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد فرده النبي صغير ويوم الخندق شهد بلغ 15 سنة فكان بالغا فلو الرجز واستشهد بالرجز ولو في خطبة الجمعة نعم لا بأس نعم نعم يعني يبين أن الذي جاهد لا بد له قد بلغ الذي يسمح له في الجهاد من الصبيان إذا بلغ أما إذا لم يبلغ فمنع النبي الصبيان الذين لم يبلغوا منعهم لإقدام على الجهاد لكن إذا بلغ مبلغ الرجال يتحمل السلاح أذن له ففي يوم أحد كان صغير أراد أن يجاهد فمنعه قال الصغير ما بلغ وفي يوم الخندق بلغ فأجازه وسمح له يشارك المجاهدين نعم.
حدثني إبراهيم موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وأخبرني ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال دخلت على حفصة ونسواتها تنطف قلت قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء قالت الحق الحق فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في اختلاسك عنهم فرقة فلم تدعه حتى ذهب فلما تفرق الناس خطب معاوية قال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه فلنحن أحق به ومن أبيه قال حبيب بن مسلمة فألا أجبته قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله في الجنان قال حبيب حفظت وعصمت قال محمود عن عبد الرزاق ونسواتها
ونواساتها
ونواساتها
يعني في قوله دخلت على حفصة ونسواتها هناك وقال هنا ونواساتها. هذه القصة حصلت لما في الوقت الذي كان فيه الحرب بين علي ومعاوية في حرب صفين، ثم اتفقوا على التحكيم على أن يحكموا اثنين منهما وهما أبو موسى والأسلي وعمر بن العاص، ثم بعد ذلك اختلف الحكمان وتفرق الناس، فدخل قال عمر بن عمر عبد الله بن عمر دخلت على حفصة أخته وأم المؤمنين يشاورها يعني، قال ولا سواتها تنطف، وفي آخر قال ولا وساتها. الصواب أنها نوساتها ليست سواتها، وإنه انقلاب على بعض كما قال الخطابي قال كذا وقع نسواته وليس بشيء، فهو انقلاب على الراوي، يعني الراوي أراد أن يقول ونوساته فقال ونسواته قدم السين على الواو، والمراد النوسات الذوائب، ذوائبها يعني ذوائب الشعر، شعرها جدائب حفظة، ونوسات تنقص يعني تقطر كانها قد اغتسلت، ونوسات جمع نوسة، والمراد أن ذوائبها كانت تنوس وتتحرك وتضطرب بسبب تتحرك لأنها اغتسلت وتتحرك، دخل عليها وضوء في هذه الحالة عبد الله دخل على أخته وذوائبها تتحرك تنطف فشاورها، والناس في حرب لما في حرب أهل الشام وأهل العراق يتحاربون في غزوة صفين، ثم وقفت الحرب فدخل ابن عمر على حفصة ونوسات وتنطف شعرها يشاورها، قد كان من أمر الناس ما ترين، يعني الاختلاف بين علي ومعاوية وأن علي رضي الله عنه يرى أنه الخليفة الراشد والقاتل معاوية لأنه تنعى من البيعة، ومعاوية يرى يطالب بدم عثمان، عمر ابن عمر يشاور أخته يقول قد كان من أمر الناس ما ترين فلم يجعل لي من الأمر شيء، يعني مراده ما وقع بين علي ومعاوية من القتال في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم ثم اختلفوا، يقول ما جعلوا شيء يعني من الإمارة، قالت حفصة الحق بهم فإنهم ينتظرونك وأخشى أن يكون في احتباسك عنه فرقة، يعني حسّت على الذهاب إليهم تخشى أنه إذا تأخر يحصل اختلاف فتذهب إليهم، فلم تدعه حتى ذهب، فلما تفرق الناس يعني بعد أن اختلف الحكمان وقفت الحرب وشكلت الحكمين أبو موسى وعمر بن العاص ثم اختلفا، خطب فلما تفرق خطب معاوية وقال من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع على قرنه، في هذا الأمر الخلافة يعني، من كان يعني يريد الخلافة فليطلع على قرنه وجهه، فنحن أحق به ومن أبيه يعني بالخلافة. قال حبيب بن مسلمة هل أجبته؟ يقول عبد الله بن عمر هل أجبته؟ قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول حبه المحتبي، المحتبي هو الذي يجمع يجلس على اليتيه وينصب ساقيه ويربطهما بثوب هذا الحبة، وكان محتبي قال حممت أن أحل أن أحل حبتي وأنا أقول له معاوية أحق بهذا الأمر منك يا من قاتلك وأباك على الإسلام، أحق بالخلافة منك يا معاوية من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني عمر وعبد الله بن عمر، وهذا هو الشاهد للترجمة، وشوف إدخال هذه القصة في غزوة أحد، يعني والذي قاتله أباه في الخندق ويضحك، هذا هو الشاهد، كان معاوية في ذلك اليوم ما أسلم وأبوه أبو سفيان وقائد الجيش في المشركين كانوا مشركين، فيقول أحق بأرسله منك من قاتلك وأباك يوم الخندق على الإسلام، هم أن يقول لكن ما قال هذا، قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان فسكت. يعني ذكرت ما أعد الله في الجنان لمن صبر وآثر الآخر على الدنيا فسكت. فقال له حبيب: حفظت وعصفت يا عبد الله، حفظت حفظك الله، حفظك الله وعصمك، فلم تكلم بهذه الكلمة. وعبد الله بن عمر ذلك عزف على الخلافة ولا يريدها، ولهذا اعتزل الفتنة ولم يشارك في القتال. ثم بعد ذلك لما سمع الناس على معاوية بايع، وفي وقت الفتنة لا يبايع هو أولاده، فإذا زال الحرب لما زالت الحرب سمع الناس على معاوية بايع هو وأولاده، وكذلك عبد الملك مروان بايع لما استقر الأرض. نعم، شوف تقرأ كلام قوله: قد كان من الناس ما ترين،
قوله: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي من الأمر شيء. مراد بذلك ما وقع بين علي ومعاوية بن الحيتان في صفين يوم اجتماع الناس على الحكومة بينهم فيما اختلفوا فيه، فراسلوا بقايا الصحابة من الحرمين وغيرهما وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك.
دقة استفاد البخاري أتى بهذه القصة لأجل قوله: من قاتلك وأباك على سبيل هذا الشهر. إيش جاب هذه الغزوة الخندق؟ قتال علي ومعاوية وكذا. البخاري دقيق، ولهذا يعني استنباطات البخاري رحمه الله في تراجمه هو دقيقة جدا، حجرة العلماء. نعم.
وتواعدوا على الاجتماع لينظروا في ذلك، فشاور ابن عمر أخته في التوجه إليهم أو عدمه، فأشارت عليه باللحاق بهم خشيت ينشأ من غيبته اختلاف يفضي إلى استمرار فتنة. قوله: فلما تفرق الناس، أي بعد أن اختلف الحكمان وهما أبو موسى الأشعري وكان من قبل علي، وعمرو بن عاص وكان من قبل معاوية، وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر في هذا الحديث: فلما تفرق الحكمان، ويفسر المراد ويعين أن القصة كانت في صفين، وجوز بعضهم أن يكون المراد الاجتماع الأخير الذي كان بين معاوية والحسن بن علي، ورواية عبد الرزاق ترده على هذا تقدير الكلام. فلم تدعه حتى ذهب إليهم في المكان الذي فيه الحكمان فحضر معهم، فلما تفرقوا خطب معاوية إلى آخره. وأبعد من ذلك قول الجوزي في كشف المشكل، أشار بذلك إلى جعل عمر خلافة شورى في ستة ولم يجعل له من الأمر شيئا، فأمرته باللحاق. قالوا: هذا حكاية الحال التي جرت قبل. وأما قوله: فلما تفرق الناس خطب معاوية، كان هذا في زمن معاوية لما أراد أن يجعل ابنه يزيد ولي عهده، كذا قال، ولم يأتي له بمستند، والمعتمد ما صرح به في رواية عبد الرزاق. ثم وجدت في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر قال: لما كان في اليوم الذي اجتمع فيه معاوية بدومة الجندل، قالت حفصة: إنه لا يجمل بك أن تتخلف عن صلح يصلح الله به بين أمة محمد، وأنت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر بن الخطاب قال: فأقبل معاوية يومئذ على بختي عظيم.
نعم، البختي جمع بخاتي، وهو البعير الذي له سلامات، البخاتي بعير له سلامات، بينهما محل الراكب. وأما الإبل العراب ما لها لسان الأحد، الإبل العربية، لكن إبل البخاتي لها سلامات. نعم، هما أقبل معاوية على بختي، على بعير له سلامات. نعم.
فأقبل معاوية يومئذ على بخته عظيم، فقال: من يطمع في هذا الأمر أو يرجوه أو يمد إليه عنقه؟
يعني الخلافة.
الحديث أخرجه الطبراني.
نعم.
قوله: أن يتكلم في هذا الأمر، أي الخلافة. قوله: فليطلع لنا قرنه بفتح القاف. قال ابن كين: يحتمل أن يريد بدعته كما جاء في الخبر الآخر: كلما نجم قرن، أي طلع قرن. ويحتمل أن يكون المعنى: فليبدي لنا صفحة وجهه، والقرن من شأنه أن يكون في الوجه، والمعنى: فليظهر لنا نفسه ولا يخفيها. قيل: أراد عليا وعرض بالحسن والحسين، وقيل: أراد عمر وعرض بابن عبد الله. وفيه بعد، لأن معاوية كان يبالغ في تعظيم عمر. وقع
طيب، شوف قوله: من قاتلك وباك على الإسلام،
يعني يوم قوله: من قاتلك وباك على الإسلام، يعني يوم أحد ويوم الخندق. ويدخل في هذه المقاتلة علي وجميع من شهدها على المهاجرين، ومنه عبد الله بن عمر. ومن هنا تظهر مناسبة إدخال هذه القصة في غزوة الخندق، لأن أبا سفيان ووالد معاوية كان رأس الأحزاب يومئذ. ووقع في رواية حبيب بن أبي ثابت أيضا قال ابن عمر: فما حددت نفسي بالدنيا قبل يومئذ، أردت أن أقول له يطمع فيه من قاتلك وأباك على الإسلام حتى أدخلك ما فيه، فذكرت الجنة فأردت عنه. وكان رأي معاوية في الخلافة تقديم الفاضل في القوة والرأي والمعرفة على الفاضل في السبق الإسلام والدين والعباد، فلهذا أطلق أنه أحق، ورأى ابن عمر بخلاف ذلك وأنه لا يبايع المفضول إلا إذا خشي الفتنة، ولهذا بايع بعد ذلك معاوية ثم ابنه يزيد، ونهى بنيه عن نقض بيعته كما سيأتي في الفتن، وبايع بعد ذلك العبد الملك مروان.
مقصود أن هذا السبب سياق المؤلف هذه القصة، قول من قاتلك وأباك على الإسلام. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا
أبو سفيان وابن معاوية كلهم في ذلك الوقت كانوا قبل الإسلام. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن سليمان بن صرد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: نغزوهم ولا يغزونا. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل سمعت أبا إسحاق يقول سمعت سليمان بن صرد رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حين أجري الأحزاب عنه: الآن نغزوهم ولا يغزونا، نحن نسير إليهم.
نعم. هذا فيه بيان أنه بعد الأحزاب ما غزي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يوم أحد جاءوا إلى النبي وغزوا في المدينة، ويوم الأحزاب كذلك جاءوا تحزبوا، بعدها لم يغزى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يغزوهم، ولهذا غزهم في مكة وفتح مكة. وفي الحديث الأول قال الآن نغزوهم ولا غزوهم، في الحديث الثاني يقول حين أجري الأحزاب، حين أجري الأحزاب عنه ألنا نغزوهم ولا يغزوهم، نحن نسير إليهم. فكانت الأحزاب آخر ذلك، فما غزي النبي بعدها، بل هو الذي يغزو ثم في خيبر ثم في مكة وغيره، هو الذي يغزو بعد ذلك. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الخندق: ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، جعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس أن تغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. فنزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بطحان فتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب.
نعم. هذا في جواز السب المشركين، ولذلك دعا عليهم النبي قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. وفي دليل على أن الصلاة الوسطى هي العصر، ولهذا نص على أنها قال كما شغلوا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس. ويؤيد هذا قولوا تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله غارفين، في بعض القراءات والصلاة الوسطى صلاة العصر، أبو عائشة لها مصحف فعملت على القارئ حافظوا على الصلاة الوسطى صلاة العصر، هذا تحمل على نفس الشيء، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، هذا هو الصواب. وسمت صلاة الوسطى قيل لأنها بين الصلاتين النهاريتين وصلاتين ليليتين من التوسط، قبلها الفجر والظهر صلاتين نهاريتان، وبعدها المغرب والعشاء صلاتين نهاريتان ليليتان. وقيل أن صلاة الوسطى لأن من الوسط هو الخيار، لأنها صلاة فاضلة، ولهذا جاء في الحديث من الوعيد الشديد على من بايع رجلا بعد العصر ثم حلف دعا بكذا وهو كاذب، يعني أنه بعد هذه الصلاة الفاضلة ختم نهاره بالحلف الكاذب فعليه الوعيد الشديد. وقال بعض العلماء إن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر وفي صلاة المغرب وفي صلاة الظهر، والصواب أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نص عليه في هذا الحديث كما شغلونا على الصلاة الوسطى حتى غربت الشمس.
الشمس بعد الصلاة الوسطى، وصلاة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، نص الحديث. وفي الحديث الأول النبي سبهم وقال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، في جواز سب المشركين والدعاء عليهم، ولا سيما إذا آذوا وتسببوا. والحديث كان حديث عمر أن عمر جاء يوم الخندق بعد مغرب الشمس جعل يسب كفار قريش وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز سب المشركين والدعاء عليهم إذا آذوا المسلمين. وقال يا رسول الله ما كنت أصلي حتى كانت الشمس تغرب، يعني نسيها وانشغلوا عنها بسبب الانشغال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صليت. عمر جاء رسول الله قال ما كنت أصلي حتى كانت الشمس تغرب، يعني صليتها قبل غروب الشمس بقليل. فقال النبي والله ما صليت حتى الآن، والله ما صليت. قال فنزلنا مع البطحان فكان وادي فتوضأنا لها الصلاة، فصلى النبي العصر بعد غروب الشمس وصلى بعد المغرب، توضأ وصلى العصر بعد غروب الشمس وصلى بعد المغرب. وروى النسائي في سننه أن النبي صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب كلها بعد غروب الشمس، ثلاث صلوات، توضأ وصلى الظهر ثم صلى العصر ثم صلى المغرب. وجاء في أنه صلى أربع صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فهذا لا بأس بالسنة عند النسائي. وهذا يحمل على أن الخندق أيام متعددة، يحمل على أنه في يوم صلى العصر والمغرب، في يوم صلى الظهر والعصر والمغرب. وأخذ العلماء من هذا أن المسلمين المجاهدين إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لكونهم مختلطين بالعدو أو لكون الوقت وقت مسايفة وقتهم بالسيوف أو لكون الوقت وقت فتح حصر من الحصول كما حصل للصحابة حينما فتحوا تستر وقت طلوع الفجر وقت إضاءة الفجر، ولما طلع الفجر كان الصحابة متفرقين، منهم من فوق الحصن ومنهم من كذا ومنهم من هو على الأبواب ومنهم على الأسوار، ولو نزلوا يصلون ما تم الحصن ما تم الفتح، فأخروا الصلاة حتى تم الفتح وانتهى وفتحت الأبواب والأسوار وتم الفتح وصلوا الضحى، صلوا الفجر الضحى. فقال ما يسمي أن نلي بها الدنيا بدلها الدنيا، يقول لأن أخرناها في الله وفي جهاد سبيل الله، فلو لو صلوا سيطر عليهم العدو أو كر عليهم العدو، يعني ما استطاعوا أن يصلوا. لما أضاء الفجر بعضهم على الأسوار وبعضهم على الأبواب وبعضهم كذا، فأخروها حتى تم الفتح وصلوها الضحى، فدل هذا على أنه لا بأس بتأخير الصلاة عن وقتها في هذه الحالة إذا لم يتمكنوا من أداء الصلاة في وقتها لكونهم مختلطين بالعدو أو لكون الوقت وقت مسايفة وقطع الرقاب بالسيوف أو لكون الوقت وقت فتح حصن، ولو كانوا في وقت الصلاة. ومثل ذلك يقاس على هذا إذا دعت الحالة أو الضرورة، مثل رجال الإطفاء لو كانوا في وقت الصلاة مشغولين بالإطفاء ولو تركوا ولو ذهبوا يصلون لا صار هناك خطر من اشتعال النار، فلو كانوا حصل ضرر على المسلمين من النار المشتعلة فإنه يطفئونها ويصلون ولو دخلوا الوقت، ويكون معذورين في هذه الحالة قياسا على المجاهدين. هذا هو اختيار البخاري رحمه الله واختيار جمع من المحققين. أما جمهور العلماء وقالوا أجابوا قول أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتأخير الصلاة إلى بعد المغرب كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، قالوا لأنها شرعت صلاة الخوف شرعت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع، قالوا لما شرع صلاة الخوف صار لا تؤخر الصلاة، يصلوا على حالها بالإيمان أو يصلون فرادى أو يصلون جماعات يصلي بهم الإمام إحدى صلاة الخوف، في بعضها أنه صلى بطائفة ركعة وثبت وأتموا لأنفسهم ثم جاء وثجاء الطائفة الثانية وصلى بهم الركعة ثم ثبت وأتموا لأنفسهم ثم صلى بهم. في بعضها صفاتها أنه صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، الأولى له فريضة الثانية له نافلة. قال الإمام أحد صلاة الخوف رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة أو ستة أو جاءوا سبعة كلها جائزة، وأنا أختار صلاة ذات الرقاع. الجمهور العلماء يقولون أن تأخير الصلاة عن وقتها إنما يكون فإنما كان قبل أن تشرع صلاة الخوف. فلما شرعت صلاة الخوف صار لا يجوز التأخير. لما شرعت صلاة الخوف صار المشروع للمسلمين أن يصلوا الصلاة في وقتها على حسب حاله. والصواب أن التأخير الصلاة على وقتها للضرورة ولو بعد مشروعية صلاة الخوف جائز، لأنه قد لا يتمكن من أداء صلاة الخوف لكونها في وقت مسايفة أو في وقت فتح حصن أو بلد يفوت ذلك عليهم لو فعل الصلاة في وقتها. ويؤيد هذا أن الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر كما قال أنس أخر الصلاة على الوقت إلى الضحى، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة فتحوا تستر، ولما فتحوا تستر صار أذن الفجر وضاع الفجر، والصحابة منهم من هو على الأسوار ومنهم من هو عند الأبواب وهم متفرقون، فلم يستطيعوا أن يصلوا فأخروها حتى تم الفتح واستولوا على الحصن وفتحوا الأبواب ثم صلوها ضحى، فدل على أنه لا بأس ولو بعد صلاة الخوف. وهذا مذهب الإمام البخاري وجماعة من السلف. نعم. واختار صباح الشيخ عبد الباز رحمه الله أنه لا بأس بالتأخير عند الحاجة والضرورة. أما الجمهور يرون أنه لا تؤخر، إنما هذا التأخير كان قبل أن تشرع صلاة الخوف، لا صلاة الخوف إنما شرعت بعد الحد في غزوة اللقاء. ولكن المحقق البخاري وغيره قالوا أيضا قد تدعو الحال إلى التأخير ولو بعد، كما فعل الصحابة. الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحوا تستر أخروها، فدل على أنه يجوز للحاجة والضرورة. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في
وفي هذا علم نبوة وقوله نغزوهم الآن نغزوهم ولا يغزونا، فوقع كما أخبر فلم يغزى بعد غزوة الخندق، قال في علم من النبوة اللهم صل وسلم، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد هذه الغزوة لا يغزون فوقع كما أخبر. نعم.
حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا، ثم قال إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير.
وهذا من قبل الزبير رضي الله عنه، والحواري الناصر، وذلك أن الوقت كان وقت بارد والوقت فتنة بشدة، الأحزاب والكفرة متجمعون والوقت وقت بارد، فقال من يأتينا بخبر القوم؟ سكت الناس، يعني من يذهب يكون الجاسوس يدخل في صفوف الكفار في وسط الكفار ويأتي بالخبر؟ فقال الزبير أنا. سكت الناس وقال الزبير أنا، ثم قال مرة ثانية من يأتي بخبر القوم؟ فقال الزبير أنا. شجاعة نادرة، عنده قوة شجاعة رضي الله عنه، سبق مرنا شجاعته ودخوله في صفوف الكفار وخروجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، والحواري الصاحب الناصر المؤيد، حواري الناصر المؤيد مثل حواري عيسى، قال الحواري من أنصار الله؟ قال الحواري نحن أنصار الله، الحواري الأصحاب والناصرون والمؤيدون. الذي ما قبل الزبير قال إن لكل نبي حواريا وعند حواري الزبير. وكذلك أيضا في وقت آخر من الأحزاب أيام كثيرة، قال ما يأتينا بخبر القوم مرة، يعني في وقت يعني في مجلس فيه الزبير، قال ما يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس. قال ما يأتينا بخبر القوم؟ يعني الوقت بارد، الوقت بارد برد في شدة البرد، وفي الليل وقت فتنة وتعرض للخطر تعرض، فسكت الناس. قال ما يأتينا بخبر القوم؟ فسكت الناس. قال من يأتي بخبر القوم؟ فقال قم يا حليفة. فلما قال له قال فلم أجد بد من الذهب، فذهب ودخل في جموع المشركين
وقال له لا تهيج علي، قال لي حذيفة لا تهيج علي، قال فدخلت في وسط الكفار فرأيت أبا سفيان قائد الجيوش يصلي وخرج ظهره يصلي بالنار، فأردت أن أرميه فذكرت قال النبي لا تهيج علي فأمسكت. ثم قال أبو سفيان كل واحد يسأل من بجواره لا يدخل معكم أحد، قال فبادرت أنا فسألت ابن يقول من اسمك من أنت خشية أن يسقطه، ثم أتاه بخبره ورجع وقال حذيفة إني لما ذهبت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب عن البر كان يمشي في تنوم في حمام حتى رجع، فلما رجع وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع عليه البر، أتاه البر قال اشتد عليه البر جعل يصير ينتفض من البر والنبي يصلي في آخر الليل، فجعل عليه عباءة واستمر في صلاته حتى استيقظ آخر الليل فقال له قم يا نومان. نعم، فهنا فالشاهد أن هذه منقبة من الحديث منقبة للزبير رضي الله عنه في إقدامه وشجاعته. نعم،
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا إله إلا الله وحده أعز جنده ونصر عبده وغلب الأحزاب وحده فلا شيء بعده.
الشاهد وغلب الأحزاب وحده، هذا الشاهد، والأحزاب هم الكفرة غلبهم سبحانه وتعالى وأرسل عليهم ريحا وجنودا، ريح تقلع خيامهم وتكفر قدورهم وجنود من الملائكة تزلزلهم وتقف الرماة في قلوبهم حتى غلبوا وانهزموا، هذا ما غلب الأحزاب وحده. ودخول حذيفة وزبير في الأحزاب يدل على شجاعة وقوة، شجاعة نادرة لأن الوقت بارد شديد البرودة والخطورة شديدة، الخروج من الخندق من الكفار دل على شجاعة وقوة إيمان. نعم،
حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم.
والأحزاب هم كفروا اتحزبوا وجاءوا أحاطوا بالمدينة وسمت غزوة الأحزاب، وفيه جواز الدعاء الكفار إلى المسلمين، وفيه توسل في الدعاء، قال اللهم انزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، توسل بإنزال الكتاب يعني سبحانه منزل الكتاب وسريع الحساب، منزل الكتاب القرآن وهو الله سبحانه وتعالى، سريع الحساب هو الله. نعم،
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن سالم ونافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرار ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
في مشروعية هذا الذكر في الرجوع إذا رجع الإنسان إلى بلده من حج أو عمرة أو غزو أو جهاد يكبر ثلاثة، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون يعني راجعون تائبون يعني من ذنوبهم عابدون لربنا نعبدون ساجدون لربنا حامدون نحمده صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، هذا الشاهد وهزم الأحزاب وحده. نعم،
باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. حدثنا موسى قال حدثنا جرير بن حازم عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل عليه الصلاة والسلام حين سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة.
نعم، هذا فيه لأن حصار بني قريظة كان بعد غزوة الأحزاب، بعد خندق، ولهذا قال باب مرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة ومحاصرة إياه. وفيه في هذا الحديث أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وضع السلاح واغتسل، قال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا، فاخرج إليهم. قال إلى أين؟ أشار إلى قريظة. قال في دعاء الملائكة شاركت في غزوة الخندق، وأن الله أرسلهم إلى الأحزاب يزلزلونهم ويغدفون في قلوبهم الرعب مع الريح، كما قال الله تعالى يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا وكان الله بما تعملون بصيرا. حديث أنس قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في زقاق بني غن موكب جبريل حين سار الرسول إلى بني قريظة. فالملائكة شاركت في الأحزاب وشاركت في غزو بني قريظة، ولهذا جبريل موكبه في غبار ذهب إلى بني قريظة. بني قريظة مكان قرب المدينة، مكان قريب من المدينة، ذهبوا إليهم الصحابة، وكانت المدينة في ذلك الوقت صغيرة يعني حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الآن مكان قريظة دراها في وسط المدينة، وصلت البنيان الآن، لكن في ذلك الوقت كانت المدينة صغيرة حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أيضا المواصلات على الإبل، كان مشهور بسحفة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في قريظة. الآن سحف يسير يعني في طرف المدينة. نعم.
حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم قال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم.
يعني هذا الحديث فيها النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على الخروج إلى بني قريظة، وقال لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة، وفي لفظ آخر صحيح من كان سامعا مطيعا فلا يصلي العصر إلا في بني قريظة. فأسرع الصحابة رضي الله عنهم وركبوا دوابهم إلى بني قريظة، فأدركتهم صلاة العصر في أثناء الطريق، اختلفوا، فبعضهم صلى في الطريق ثم واصل السير، وبعضهم لم يصلي حتى وصل إلى بني قريظة وصلها بعد غروب الشمس. اجتهدوا، هذا في دليل على الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا. فالذين أدركتهم لما أدركتهم الصلاة صلاة العصر في أثناء الطريق قال بعضهم لا نصلي حتى نأتي بني قريظة، عملا بالنص الخاص في هذه القضية، قال نحن الآن عندنا نص لا يصلي نحن العصر إلا بني قريظة، هذا نص خاص فلا نصلي إلا في بني قريظة. وقال بعضهم بل نصلي ثم نواصل السير، عملا بالنصوص العامة في أداء الصلاة في وقتها. وتأول النص الخاص لأن المراد بها الحث على الإسراع، فالذين صلوا الذين امتنعوا ولم يصلوا في أثناء الطريق قالوا عند النص خاص، قال لا يصلي العصر إلا في وقت، نحن الآن نتمسك بالنص ولا ننظر إلى غيره. والذين صلوا في أثناء الطريق قالوا عندنا نصوص عامة في أداء الصلاة في وقتها، وأما هذا النص الخاص نتأوله لأن المراد به الحث على الإسراء، فالرسول أراد الحث على الإسراء ولم يرد منا أن نؤخر الصلاة عن وقتها، وإنما أراد منا إيش؟ الإسراء، فصلوا ثم واصلوا الطريق. فأيهما المصيب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين، أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. لماذا؟ لأنها مسائل نظرية اجتهادية يشتبه أمرها،
المسائل النظرية اجتمع أمر كل له استيعاب. فالذين اجتهدوا ولم يصلوا قالوا عندنا نص خاص، عندنا نص لا يصلي أحد العصر إلا في بني قريظة. والذين صلوا في أثناء الطريق قالوا نتفقه في النص، ما مراد الرسول عليه الصلاة، مراد أن يحسن على الصلاة، وليس مراده أن يؤخر الصلاة على وقتها، لأن هذه أدلة عامة في أداء الصلاة في وقتها. فالنبي أقر هؤلاء وهؤلاء، فأيهما المصيب؟ ابن القيم رحمه الله لما ذكر هذا الحديث واتفق في النص قال إن الذين صلوا في الطريق هؤلاء هم أهل المعاني وهم القياس، هم الجمهور سلف أهل القياس، والذين صلوا لم يصلوا في الطريق هم سلف أهل الظاهر، تمسكوا بظاهر النص ولا يتفقوا في النص، هم سلف أهل الظاهر، الظاهرية ليأخذون بالظاهر سلفهم الذين لم يصلوا في الطريق، والذين صلوا في الطريق هؤلاء تفقهوا في النصوص وجمعوا بين النصين وتأملوا المعنى، فهم سلف أهل القياس وهم الجمهور. حتى أن ابن حزم قال لو كنت معهم لم أصلي إلا في بني قريظة من أهل الظاهر. فالمصيبون والله أعلم هم الذين صلوا في أثناء الطريق وتفقهوا في النصوص وجمعوا بين النصين بين النصوص، والذين صلوا في الطريق لهم اجتهادهم، والذين لم يصلوا لهم اجتهادهم، ولكن أولئك هم المصيبون. والنبي صلى الله عليه وسلم عندك واحد من الفريقين، لأن مسائل نظرية اجتهادية يشتبه بعضها. شوف الكلام اللي قال السهيلي وغيره في هذا الحديث في آخر صفحة 409 في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديثنا واعيا قبل الآخر عشر أسطر أو سبع أسطر قبل آخر الصفحة. قال السهيلي قبل آخر صفحة 9
قال السهيلي وغيره في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب. قال السهيلي ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره، وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد.
طيب هنا شوف آخر صفحة 410 في الآخر، وقال المقيم في الهدي قبل الآخر 7 أسطر
قال ابن القيم رحمه الله في الهدي ما حاصله كل من الفريقين مأجور بقصده، إلا أن من صلى امتثال الأمر في الإسراع وامتثال الأمر في المحافظة على الوقت، ولا سيما ما في هذه الصلاة بعينها من الحث على المحافظة عليها، وأن من فاتته حبط عمله، وإنما لم يعنف الذين أخروها لقيام عذرهم في التمسك بظاهر الأمر، ولأنهم اجتهدوا فأخروا لامتثالهم الأمر، لكنهم لم يصلوا إلى أن يكون اجتهادهم أصوب من اجتهاد الطائفة الأخرى. وأما من احتج لمن أخر بأن بأن الصلاة حينئذ كانت تؤخر كما في الخندق، وكان ذلك قبل صلاة الخوف، فليس بواضح، لاحتمال أن يكون التأخير في الخندق كان عن نسيان.
نعم. وذلك ذكر قبل هذا ذكر أن الذين صلوا العصر لما ذكروا إنهم صلوا وهم على الدواب بعضهم، وقال الذين لم يصلوا عملوا بالدليل الخاص، والذين صلوا جمعوا بين دليلي وجوب الصلاة ووجوب الإسراع فصلوا ركبانا. نعم.
حدثني ابن أبي الأسود قال حدثنا معتمر حاء وحدثني خليفة قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي عن أنس رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات حتى افتتح قريظة والنضير، وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم أسأله الذي كانوا أعطوه أو بعضه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه أم أيمن، فجاءت أم أيمن رضي الله عنها فجعلت الثوب في عنقي تقول كلا والذي لا إله إلا هو لا يعطيكم وقد أعطانيها، أو كما قالت، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا وتقول كلا والله، حتى أعطاها حسبت أنه قال 10 أمثاله أو كما قال.
نعم هذا فيه أن الصحابة قبل أن تفتح خيبر كان الأنصار يعطون الصحابة نخلات يأكلون ثمرها هبة تمنحونها، ثم لما فتح خيبر أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين فأمرهم أن يردوا النخلات على الأنصار. فأنس صغير أرسله أهله يطلبون النخلات الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بردها، فجاءت مؤمن امتنعت وجعلت الثوب في عنقه وقالت لا يمكن أعطيك النخلات وقد أعطانيها، وكانت هي حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي والدة أسامة بن زيد وابنها أيمن له صحبة، فكان النبي يتلطف بها ويتظن أن النبي ملكها الرقبة عليه الصلاة والسلام، تظنه ملك الرقبة والنبي ملكهم المنفعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معها ويعطيها بجلها حتى أعطاها 10 أمثالها حتى سبحت نفسها لأنها حاضنته وهي بمنزلة والدته، فالنبي يتلطف معها وهي تدل عليه لأنها أمه وأنها حاضنته. نعم.
حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد قال سمعت أبا أمامة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد رضي الله عنه فأتي به على حمار، فلما دنا من المسجد قال للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، فقال هؤلاء نزلوا على حكمك، فقال تقتل مقاتلتهم وتسبي ذراريهم، قال قضيت بحكم الله وربما قال بحكم الملك. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعته اخرج إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكمه، فرد الحكم إلى سعد رضي الله عنه قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن سعد رضي الله عنه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه، اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فاسجرها واجعل موتتي فيها، فانفجرت من لبته فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة بني غفار فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد رضي الله عنه يغدو جرته دما، فمات منها رضي الله عنه.
نعم وهذا في قصة موت سعد بن معاذ وقصة حكمه في بني قريظة، فإن سعد رضي الله عنه رمي في الأكحل، يعني الأكحل عرق في وسط الذراع جرح، فصار جرح فماه حبان بن عرقة، فمرض، فضرب النبي صلى الله عليه خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلما نزل النبي من الخندق وضع السلاح أتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، قال وضعت السلاح والله ما وضعت، اذهب إلى بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد،
فرد النبي الحكم إلى سعد وقال له احكم فيه يا سعد. بن قريظة لما نقضوا العهد حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حاصرهم قالوا لازم يحكم فيه سعد. لماذا أرد حكم سعد؟ ظنوا أنه سيخفف عليهم لأنهم كانوا في الجاهلية موالين له، وكان الأوس كان كل حي من أحياء المدينة أو كل قبيلة توالي الأوس أو الخزرج، فظنوا أنه سيوالي. ولذلك عبد الله بن أبي كان مواليه بني النضير لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم جاء وطلب النبي صلى الله عليه وسلم وشدد عليه وقال اتركهم لي موالي، فظنوا أنه سيخطيهم، فقال النبي إنهم ردوا الحكم لك، فقال أحكم فيهم بأن تقتل الرجال وتسفى النساء والذرية. فلما جاء كان راكما على حمار وكان مجروح يعني ضرب فيه جرح، فلما أقبل قال قوموا إلى سيدكم، في دليل على لم يسبق سيدكم بالإضافة إنه نهي أن يقول السيد، وفي دليل على أن القيام لاستقبال الإنسان والسلام عليه لا بأس به، فإن القيام الشخص لو حالة الأولى أن يقوم له باستقباله والسلام عليه فهذا لا بأس به، الثانية القيام له لتوديعه والمشي معه فهذا أيضا لا بأس به، الثالثة القيام عليه وهو جالس كرام الله فهذا لا يجوز. ومن الحديث من أحب أن يتمثل له الرجال قيام ثلاثة أو مقعده من النار، ومنه قيام تلاميذ المدرس إذا دخل هذا ممنوع، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم كنتم أن تفعلوا كما تفعل العاجب يقومون على رؤوسهم ملوكهم وهم جلوس، ويستثنى هذا الكراسة، فهذا القيام له للاحترام هذا مكروه أقل أحوال الكراهة، أما القيام له وهو على جالس وهو جالس بدون سبب هذا هو الممنوع، أما القيام لاستقباله والسلام عليه فهذا لا بأس به. فلما أقبل حكم عليه ثم تمنى الشهادة رضي الله عنه لما قال سعد اللهم إني أظن أنك قد ورثت الحرب بيننا وبينهم، إن كان بقي شيء من حرب قريش سأبقي، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها يعني الجرح، وهذا ليس من تمنى الموت وإنما هو سؤال الله الشهادة، فاستجب الله دعاه فانفجر جرحه من لبته، فلم يشعر لروح المسجد إلا والدم يسيل، فقالوا يا أهل الخير ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ قالوا هذا سعد له جرحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. نعم.
حدثنا الحجاج بن منهال قال أخبرنا شعبة قال أخبرني عدي أنه سمع البراء رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان رضي الله عنه أهدهم أو هادهم وجبريل معك، وزاد إبراهيم بن طهمان عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة لحسان بن ثابت رضي الله عنه أهجوا المشركين فإن جبريل معك.
وفي ذلك لا بأس بهجاء المشركين وسبهم وذمهم وعيبهم لأن هذا يخذلهم ويفت في عضدهم، ولهذا أمر النبي حسان أن يهجوهم، قال أهجوهم وجبريل معك، وفي ذلك وروح القدس يؤيدك، وكانت العرب تتأثر من الشعر، ولهذا قال حسان إن لسانه والله لو وضعته على صخر لفلقه أو على شعر لحلقه، هو التأثير، فكان يسب المشركين ويؤثر فيهم، فدل عنه لا بأس بسبهم ولا سيما في الحروب سب المشركين وبيان عيوبهم حتى يكون سبب في تخليلهم والفتح في عضدهم. نعم.
باب غزوة ذات الرقاع.
بارك وفق الله جميعا صلى الله
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب والله وهي غزوة محارب خصبة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى رضي الله عنه جاء بعد خيبر وقال عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران العطار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه رضوان الله عليهم في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع وقال ابن عباس رضي الله عنهما صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد فقال بكر بن سواد حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى رضي الله عنه أن جابر رضي الله عنهما حدثهم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة وقال ابن إسحاق سمعت وهب بن كيسان سمعت جابر رضي الله عنهما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل فلقي جمعا من غطفان فلم يكن قتال وأخاف الناس بعضهم بعضا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف وقال يزيد عن سلمة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب رواه المؤلف رحمه الله غزوة ذات الرقاع، يقول المؤلف وهي غزوة محارب خصبة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلا وهي بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. هذه الغزوة هي غزوة ذات الرقاع، يقول المؤلف هي غزوة محارب خصبة. جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما قال المؤلف باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب. جمهور أهل المغازي على أن غزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب كما جزم ابن إسحاق، وعند الواقدي أنهما تنتان، غزوة ذات الرقاع غزوة وغزوة محارب غزوة أخرى، لكن جمهور أهل المغازي كما ذكر المؤلف رحمه الله أنها غزوة واحدة، فغزوة ذات الرقاع هي غزوة محارب محارب خصبة. ولهذا قال المؤلف باب غزوة ذات الرقاع وهي غزوة محارب خصبة، وضيف محارب إلى خصبة تمييزا له عن غيره من المحاربين، لأن المحارب قبيلة محارب كثيرة، فوضيف محارب إلى خصبة تمييزا له عن غيرهم من المحاربين. كان وقال محارب الذين ينسبون إلى خصبة لا الذين ينسبون إلى فهم ولا غيرهم، فهي غزوة محارب تمييزا عن غيره، محارب الذين ينسبون إلى خصبة الذين ينسبون إلى فهم، محارب خصبة بين ثعلبة وغطفان. فنزل نخلا يعني نزل النبي صلى الله عليه وسلم نخلا، نزل يعني النبي صلى الله عليه وسلم نخلا وهو مكان من المدينة على نحو يومين. يقول المؤلف وهي بعد خيبر، يعني غزوة ذات الرقاع هي غزوة خيبر، واستدل على ذلك لأن أبا موسى نسأل الله جاء بعد خيبر، وذكر المؤلف رحمه الله الشارح رحمه الله الخلاف في هذا، وأن الصواب أنها قبل خيبر، أكثر المغازي على أنها قبل خيبر. ومع قول المؤلف رحمه الله إن غزوة الرقاع بعد خيبر قدمها على خيبر، فكيف يقول أنها بعد خيبر وقدمها على خيبر وهي عادة الترتيب؟ إذا كانت بعد خيبر ينبغي أن تكون خيبر قبلها، والمهم ذكر بعد خيبر. ولهذا الشارح رحمه الله يقول فذكرها قبل خيبر، فلا أدري هل تعمد ذلك تفسيرا لأصحاب المغازي أو أن وأنها كانت قبلها أو أن ذلك من الرواية قدموها،
أو إشارة إلى احتمال أن تكون في الرقاع إسفا لغزوتين مختلفتين. وهذه الغزوة اختلف فيها هل هي قبل خيبر وبعد خيبر، وسيذكر الشارح رحمه الله، ممكن تقرأ كلام الشارح الاختلاف فيه من أول. قال باب غزوة ذات الرقاع.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب غزوة ذات الرقاع، هذه الغزوة اختلف فيها متى كانت، اختلف في سبب تسميتها بذلك، وقد جنح البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر، فاستدل لذلك في هذا الباب بأمور سيأتي الكلام عليها مفصلا، ومع ذلك فذكرها قبل خيبر، فلا أدري هل تعمد ذلك تسليما لأصحاب المغازي أنها كانت قبلها كما سيأتي، أو أن ذلك من الرواة عنه، أو إشارة إلى احتمال أن تكون ذات الرقاع اسما لغزوتين مختلفتين كما أشار إليه البيهقي على أن أصحاب المغازي مع جزمهم بأنها كانت قبل خيبر مختلفون في زمانها، فعند ابن إسحاق أنها بعد بن النضير وقبل الخندق سنة 4. قال ابن إسحاق: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوة ذات بن النضير شهر ربيع وبعض جمادى، يعني من سنته، وغزا نجدا يريد بني محارب وبني ثعلبة من غطفان، حتى نزل نخلا وهي غزوة ذات الرقاع. وعند ابن سعدان أنها كانت في المحرم سنة 5. وأما أبو معشر فجزم بأنها كانت بعد بني قريظة والخندق، وهو موافق لصنيع المصنف.
يعني ابن إسحاق يقول إنها إنها سنة 4، وابن سعد يقول سنة 5، فتكون يعني قبل خير. نعم.
وقد تقدم أن غزوة قريظة كانت في ذي القعدة سنة 5، فتكون ذات الرقاع في آخر السنة وأول التي تليها. وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم وقوع غزوة ذات الرقاع، لكن تردد في وقتها فقال: لا ندري كانت قبل بدر أو بعدها، أو قبل أحد أو بعدها، وهذا التردد لا حاصل له، بل الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة، لأنه تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرعت، وقد ثبت وقوع صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، فدل على تأخرها بعد الخندق.
نعم. فبهذا يتبين أن في المسألة خلاف في غزوة الرقاع، هي سنة 4 أو سنة 5، أو أن وعلى هذا تكون قبل خير. وأما موسى بن عقبة فجزم بتقديم يقول غزوة ذات الرقاع أيضا كذلك، لكن تردد في وقته. فالمؤلف البخاري ذهب إلى أنها بعد خيبر، استدل بأن أبا موسى جاء بعد خيبر، لكن مجيء أبي موسى بعد خيبر لازم أنها تكون غزوة ذات الرقاع، أن تكون بعد خيبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف بذي قرد، فقرد موضع على نحو يوم من المدينة من مالي بلد إلى غطفان. قال بكر بن السواد: حدثنا زياد بن نافع عن أبي موسى أهل جاية حدثهم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يوم محارب وثعلبة. وقال ابن إسحاق: سمعت وهب بن كيسان قال سمعت جابرا: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نحل، وهو موضع من نجد من أراضي غطفان، فلقي جمع من غطفان لم يكن في سهال، وأخذ الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين للحوض. قال يزيد عن سلمة: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا تكون صلاة الخوف شريعة غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وتكون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلوات يوم الخندق قبل شرعية صلاة الخوف، قبل شرعية صلاة الخوف. وإلى هذا ذهب الجمهور إلى أن تأخير الصلاة لا يجوز بعد صلاة الخوف بعد شرعية الخوف، وإنما يصلي صلاة الخوف. سبق الخلاف بالأمس. نعم. وأن التحقيق أنه إذا دعت الحاجة إلى التأخير فلا بأس،
نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه فنقبت أقدامنا ونقبت قدماي وسقطت أظفاري فكنا نلف على أرجلنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع بما كنا نعصب من الخرق على أرجلنا. وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك قال ما كنت أصنع بأن أذكره كأنه كره أن يكون شيء من عمله يفشى.
نعم. هذا حديث البردة أبي موسى عن حديث موسى رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقد يعني نركبه عقبة وهو نركب هذا قليلا ثم ينزل يركب الآخر بالنوبة تناوبه واحد يركب وإذا كان اثنان واحد شو إذا كان ثلاثة أو أربعة يمشي ثلاثة ثم بعد ذلك إذا مشى وقتا نزل الراكب وركب أحد المشاة وهكذا. قال فنقبت أقدامنا يعني رقت صارت رقيقة تأثرت من المشي وسقطت أظفار وكنا نلف على أرضنا الخرق فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب من الخرق على أرضنا يعني أن هذا سبب التسمية من أجل ما فعلناه ذلك. ولكن هذا قال جابر قاله بعض العلماء وقال آخرون من سبب التسمية لا تنقع لها سبب أخرى ذكر الشاب رحمه الله. قال وحدث أبو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك أصله الأرض الله هذا إخبار بالواقع وبالحال كره بعد ذلك لما قال لنا كيف اعتقد البعير وسقط الظفاري كيف بعد ذلك خاف من تزكيه نفسه اخشى ان يزكى نفسه قال لا تتوسع بين الكره قال كانه كره ان يكون شيء من عمله افشاه لذلك ان تكون العمل الصالح افضل من الخالق الا للمصلحه للمصلحه الراجحه كما يكون من الاقتداء به. وجاء عند الإسماعيلي في رواية مقطعة قال والله يجزي به فلا يبغى الإنسان أن يقرأ شيئا من عمله لأنه قد يكون هذا من الرياء يعني شيئا من العمل الصالح إلا إذا كان هناك مصلحة تقتضي هذا مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه لما أحاط به اقتضاض قتله اطلع عليه فقال فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشتري بربوبة يكون يلوه فيها بدنا المسلم وله جنة اشتريت بربوبة جعله يلقى شيء مما عمله لأنه مظلوم يريد أن يبين أن هؤلاء الثوار ليسوا على حق كذلك عمر رضي الله عنه الله شرف بذلك فإذا خلط المصلحة فلا وإلا ينبغي الإنسان بخفي عمل الصالح. نعم. شوف كلام ابن الشارح هنا شوف في آخر تسمية ذات الرقاع قوله في الغزوة السابعة هنا قول المؤلف رحمه الله في الغزوة السابعة قيل المراد بها الغزوة السابعة يعني وقيل المراد في السنة السابعة والغزوة السبع كما قيل إنها بدر وأحد والخندق وقريظة والمرسيع وخيبر يجب أن تكون ذات الرقاع بعد خيبر على هذا نعم نتكلم على سبب تسمية ذات الرقاع
قال رحمه الله واستدل على التعدد أيضا بقول أبي موسى إن رضي الله عنه إنها سميت ذات الرقاع لما لفوا في أرجلهم الخرق. وأهل المغازي ذكروا في تسميتها بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع
وقيل بل ذكروا في تسميتها بذلك أمورا غير هذا. قال ابن هشام وغيره: سميت بذلك لأنهم رقعوا فيها راياتهم. وقيل بشجر بذلك الموضع يقال له ذات الرقاع. وقيل بل الأرض التي كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تشبه الرقاع. وقيل لأن خيلهم كان بها سواد وبياض. قال ابن حيان: وقال الواقدي سميت بجبل هناك فيه بقع. وهذا لعله مستند ابن حبان، ويكون قد تصحف جبل بخيل.
نعم، هذا المقصود أنه من تسميته الرقاع وخلهم فيه. فأبو موسى رضي الله عنه هكذا يعني هذا الذي رآه أنه سمي ذات الرقاع لأنهم كانوا يعصون على أرجلهم الكعب. وقيل اسم الجبل وقيل اسم هذا قيل بكل واحد من هذا الذي ذكره. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن قوات عن من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت صلى الله عليه وسلم قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت صلى الله عليه وسلم جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم صلى الله عليه وسلم. وقال معاذ حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فذكر صلاة الخوف. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. تابعه الليث عن هشام عن زيد بن أسلم أن قاسم بن محمد حدث صلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني أنمار.
نعم، على صفة في الحديث صفة من صفات صلاة الخوف، ذكر في هذه الصفة من صفات صلاة الخوف، وهو أن في رواية صالح بن خوات وهي غزوة وهي يوم ذات الرقاع، وكان أحمد رحمه يجيب هذه الصفة بسورة ذات الرقاع، وذلك أن الطائفة صفت قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس تصفين، جعلها الطائفة طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، يقال وجاه ووجاه ضم الواو وكسر، وطائفة وجاه العدو، طائفة التدهين يحرسون أمام العدو، وطائفة صف بهم، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتم لأخوه، صلى ركعة ولما صلى ركعة ثبت قائما وأتم لأخوه ركعة ثم صرفوا فجاء فصفوا وجاه العدو، وجاء للطائفة الأخرى فصلى بهم ركعة التي بقيت من الصلاة ثم ثبت جالسا وأتم لأخوه ثم سلم بهم. هذه الصفة، هذه صفة صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ستة أوجه أو سبعة جائزة، كلها جائزة كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وصحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم بستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وأنا أختار صلاة ذات الرقاع، هذه اللي اختارها الإمام أحمد، يقسمهم قسمين، قسم طائفة وقفت أمام العدو لنحر العدو مع هذا السلاح متهيئين لتحرك العدو، وطائفة صف بهم صلى بهم ركعة ثم لما قام الركعة الثانية ثبت وقف، فصلت الطائفة الثانية لأنفسها ركعة الثانية ثم سلموا لأنفسهم ثم صرفوا ووقفوا في رحل العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فوقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الركعة التي بقيت له بصلاته ثم ثبت قائما ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، فيكون كل طائفة صلى بها ركعة وصلت لها ركعة، الأولى ثبت قائما وصلوا لأنفسهم ركعة وسلموا وصلوا، والثانية ثبت جالسا حتى أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا بها. هذه إحدى صلاة الخوف. وهذا إذا كان العدو هنا
في غير جهة القبلة، ظاهرا في غير جهة القبلة، ولهذا قال طائفة وقفت وجهة العدو وطائفة صلت معه. هو نعم لا هذا هنا الآن صلى وجهة القبلة الآن وطائفة تحرس، سيأتي صفة أخرى أنهم يصلون وجهة العدو ولم يسقط شرط استقرار القبلة صفة أخرى. وقال هنا أن القاسم بن محمد حدثه، وهنا قال إن مالك قال وذلك أحسن ما سمع في صلاة الخوف، يعني وذكر أن القاسم بن محمد قال صلى النبي صلى في غزوة في بني أنمار، ديار بني أنمار تقرب من ديار بني ثعلبة، وسيأتي بعد باب أن أنمار في قبائل منهم بطن من غطفان. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قطان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد عن صالح بن خواص عن سهل بن أبي حتمة قال يقوم الإمام مستقبل القبلة وطائفة منهم معه وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو فيصلي بالذين معه ركعا ثم يقومون فيركعون لأنفسهم ركعة ويسجدون السجدتين في مكانهم ثم يذهب هؤلاء إلى مقام أولئك فيجيء أولئك فيركع بهم ركعة فله ثنتان ثم يركعون ويسجدون سجدتين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حتمة عن النبي عن سهل بن أبي حتمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن يحيى سمع القاسم قال أخبرني صالح بن قوات عن سهل حدثه قوله.
يعني هذه الصفة السابقة، طريقة أخرى هي الصفة السابقة، طائفة من جهة العدو وطائفة من معه، صلي به ركعة ثم يثبت قائما فيصلون لأنفسهم ركعة ثم ينصرفون وجه العدو وتأتي الطائفة الأخرى فيصلون ركعة تبكون الصلاة ثم يسلمون. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصافنا لهم. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سالم بن ابن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا في مقام أصحابهم فجاء أولئك فصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعا ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. حدثنا أبو اليمان
هذا أيضا هذا وجه آخر من صلاة الخوف رواية عبد الله بن عمر الأولى طارق بن خوات عن سهل بن أبي حتمة، وهذا حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى بإحدى الطائفتين والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا يعني فقاموا مقام أصحابهم، يعني كانوا صلى بالطائفة الأخرى طائفة وجهها العدو وطائفة صف بهم وصلى بهم ركعة ثم انصرفوا كانوا ولم يقضوا الركعة فقاموا مقام أصحابهم فجاء أولئك وصلى بهم ركعة ثم سلم بهم ثم سلم عليهم ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. غير الصفة السابقة، الصفة السابقة هم يقضون لأنفسهم قبل أن يسلم الإمام، وهنا قضوا لأنفسهم بعد أن سلم الإمام، يعني قسمه قسمين، قسم وجاه العدو قسم صلى بهم ركعة فقط، لما صلوا ركعة ذهبوا وانصرفوا وجاه العدو قبل أن يقضوا عليه
باقي عليه ركعة، فجاءت الطائفة الأخرى فصلى بها ركعة، فلما صلى ركعة سلم، فقامت الطائفة هذه تقضي الركعة التي بقيت، وقامت الطائفة الأولى في مكانها تقضي التي بقيت. هذه صفة أخرى غير صفة سابقة، لهذا قضوا كل من الطائفين قضت ركعتها بعد سلام الإمام، والصفة الأولى قضوا الركعة قبل سلام الإمام، الأولى ثبت قائما ثم قضوا ركعتها ثم سلموا لأنفسهم ولهم، والثانية ثبت جالسا حتى قضى ركعتها ثم سلم به. نعم كلها إذا تعز الصفات يختار ما يناسب منها، وكما قال لما كلها جائزة، صح الصلاة مع النبي في ستة والسبعة كلها جائزة، يختار ما هو الأسهل عليه. نعم لا طائفة جهة القبلة اللي صلى بها النبي، وطائفة جهة العدو، صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ذهبوا جهة العدو وجاءت الثانية وبقي عليه ركعة، باقي ركعة وجهة العدو بقي عليه ركعة، جاءت الطائفتان وصلى بهم ركعة ثم سلم بهم، فقاموا يقضون عليه، وقام أولئك في مكانهم يقضون مكانهم بعد السلام عليهم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان وأبو سلمة عن جابر رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان أبو سلمة أن جابر رضي الله عنهما أخبر أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن عتيق عتيق عن ابن شهاب عن سنان بن أبي سنان الدؤلي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العظام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس في العظات يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة فعلق بها سيفا، قال جابر فنمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئنا، فإذا عنده أعرابي جالس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يدي صلتا، فقال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله.
قلت له عندك مصطفى قلت الله نعم.
فقال لي من يمنعك مني؟ قلت له الله. فها هو ذا جالس ثم لم يعاقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبان حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع، فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فاخترطه، فقال تخافني؟ فقال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. فتهدده أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقيمة الصلاة، فصلى صلى الله عليه وسلم بالطائفة ركعتين ثم تصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتين، وقال مسدد
وللقوم
ركعتين
ركعتين مثل ركعتين قوله وللقوم ركعتين ولأبي ذر ركعتان ذكر الصلاة. نعم طيب
وللقوم ركعتين. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشر اسم الرجل غورة بن الحارث.
غورة بن الحارث لا الألف في الكتاب تنطق بها. نعم
الله أعلم. اسم الرجل غورة بن الحارث وقاتل فيها محارب خصفا. وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنخل فصلى الخوف. وقال أبو هريرة رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة نجد صلاة الخوف. وإنما جاء أبو هريرة رضي الله عليه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر.
نعم. وهذا فيه شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاركة لأصحابه له سيف يشارك في القتال يدل على أن القائد ينبغي أن يكون يشارك في الجيش يكون في مقدمه. النبي كان له سيف وكان مع الصحابة رضي الله عنهم كان يتقدمهم في غزوة حنين كان يتقدم بنحره إلى العدو ويسمي نفسه قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وكذلك في غزوة أحد كان يقول له أبو طلحة لا تشرف يا أبي أنت وأمي لا يأتك سهام. وكان أشجع النفس عليه الصلاة والسلام ومعه سيف. فلما نام وضع سيفه تحت الشجرة يدل على أن الصحابة تفرقوا كلهم تفرقوا تحت الشجرة والرسول أحب إليهم من أنفسهم ومن ومع ذلك يعني كل جلس في شجرة ونام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أعرابي قائم من الكفرة قائم احترب سيفه وقال من يمنعك مني؟ قال الله. وفي لفظ انه قال تخافني او ابي تخافني قال لا قال فيمنعك مني؟ قال الله. فتهدده اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في مسلم في قصه الاعرابي روايتان جاءهما ان الاعرابي لما اخذ السيف وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ من يمنعك مني؟ قال الله. فقد السيف من يديه فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من يمنعك مني؟ فقال كن خير آخر. قال العرابي كن خير آخر وأعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع من يقاتلك. ولو تستنى أنه لما سقط من يد العرابي وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم قال العرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وهذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بشر سبه رسول الله البشر. قال العرابي أخذ سيفه تهدده يسلبها يسلب البشر من الخوف وتسليط الاعداء دل على انه ليس الها يعبد ولكنه نبي كريم. بشر يصيبه ما يصيب الناس وهو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد. وفي هذا في حديث جابر هنا صفه الثالثه صفه صلاه الخوف. ولهذا قال وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. هذه الصفة صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الأولى ركعتين هذه الفريضة ثم صلى بهم بالطائفة الثانية ركعتين له نافلة وله فريضة. فهذا وجه آخر من أوجه صلاة الخوف.
وذكر الوجه ثلاث حتى أوجه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم بهم كما صرح به في مسلم. ثم صلى بطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم بهم لهم فريضة وله نافلة طائفة الثانية. يعني صلى بطائفة الأخرى ركعتين له فريضة وله فريضة وصلى بطائفة الثانية ركعتين له نافلة وله فريضة. يقول لهم فريضة هو الذي يصنع فيه. وهذا من أدلة القائلين مصحف صلاة المفترض خلف المتنفل. هم صلوا هم مفترضون والذي يصنع المتنفل دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل وهو الصائم. ولهم أدلة أخرى كصلاة معاذ العشاء لأصحابه بعد أن يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم، له نافلة وله فريضة. وكصلاة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الظهر يوم النحر في ميناء، له نافلة وله فريضة، لأنه صلى الظهر عليه الصلاة والسلام يوم النحر حديث الوداع بمكة، فبعثت الصلاة بمكة صلى بها الظهر، ثم لما رجع إلى ميناء وجد أصحابه مجتمعين فصلى بهم تلك الصلاة، له نافلة وله فريضة. وهذا هو الجمع بين الحديثين، في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمنى، وحديث ابن عمر صلى الظهر بمكة، الجمع بينهما أنه صلى مرتين، صلى الظهر بمكة لدركة الصلاة، ثم لما رجع إلى منى وجد أصحابه المسلمين فصلى بهم تلك الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله: وقال أبو هريرة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة نجد صلاة الخوف، وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. مراده بذلك أن شرعية صلاة الخوف كانت بعد الخندق. يقول: وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، متى جاء أبو هريرة؟ أبو هريرة ما أسلم إلا في السبع من الهجرة. وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيام خيبر. مراده بذلك أن شرعية صلاة الخوف كانت بعد الخيبر، بعد الخندق، لأن خيبر بعدها. وهو وقت إسلام أبي هريرة، وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها أيام الأحزاب منسوخ بشرعية صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، جمهور العلماء ذهبوا إلى أن تأخير الصلاة عن وقتها أيام الأحزاب منسوخ بشرعية صلاة الخوف، وذهب الإمام البخاري وجماعة إلى أنه لا نسخ، وأنه إذا لم يكن صلاة الخوف في وقتها جاز تأخير الصلاة. وهذا هو الصواب، كما فعل الصحابة لما فتحوا تستر عند صلاة الفجر فأخروا الصلاة حتى تم الفتح وصلوا ضحى. ويؤيد هذا القول أن فيه جمعا بين الأحاديث وعمل بها كلها، والجمع بين الأحاديث مقدم على القول بالنسخ، فإنه لا يصار إليه إلا عند تعدل الجمع، وهو هنا ممكن. نعم، هذا ذكر المؤلف أن اسم هذا الرجل العربي الذي اختاره صفة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه غورة بن الحارث. نعم. ها ايش هذا تحول سالي كثرة الطرق، جمع بين الطرق، الحديث له طرق متعددة. نعم.